السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب العلم للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قال البخاري: باب من رفع صوته بالعلم. فالإمام البخاري هنا يريد أن يبين في هذه الترجمة باب من رفع صوته بالعلم، أي يجوز رفع الصوت بالعلم، يجوز رفع الصوت بالعلم. سيذكر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام على صوته فقال: ويد للأعقاب من النار. إذن السؤال: ما غرض البخاري في وضع الترجمة؟ احنا ذكرنا بأن الإمام البخاري رحمه الله إنما يعلم فقهه من ترجمته، واضح هذا أولا. وذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله كما يذكر ابن السكندري أن الإمام البخاري تراجمه إما أن تكون سؤالا، واضح، وإما يعني السؤال وأنت الحديث الذي سيرد بعد هذا السؤال من الترجمة عليك أن تبينه تجيب عليه، واضح، وإما أن الإمام البخاري يبين فقهه في هذه المسألة بالترجمة صريحة. يعني مثلا حينما يقول الإمام البخاري: باب الصلاة خلف المبتدع، يعني ما حكم الصلاة خلف المبتدع، واضح. فهذه الترجمة عبارة عن هيئة إيه؟ عن هيئة سؤال، واضح الكلام هذا. فيأتي مثلا بأثر للإمام الحسن البصري: صلي وعليه بدعته. إذن صلي وعليه بدعته، إذن الإمام البخاري بهذا الأثر أجاب عن إيه؟ أجاب عن السؤال. إذن علمنا مذهب الإمام البخاري في إيه؟ في هذه المسألة. هنا يقول: باب من رفع صوته بالعلم، يعني من رفع صوته بالعلم هل يجوز أم لا، هل يجوز رفع الصوت بالعلم أم لا؟ فالجواب نعم. فأحيانا يكون رفع الصوت من الحكمة، واضح، لجذب العلم، لأخذ العلم، وأحيانا من الحكمة لا يكون رفع الصوت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب على صوته، واضح، واشتد غضبه، حديث أبي هريرة وحديث أنس، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوته، مفهوم؟ وكلمة إذا خطب، هل هذا يكون في خطبة الجمعة خاصة أم أن هذا يكون عاما في المحاضرات، واضح، في المحاضرة الدروس والخطب عموما؟ لأن كلمة الخطبة عند السلف يعنى بها كل كلام يلقى اسمه خطبة. يعني انظر حذيفة مثلا في صحيح الإمام مسلم، قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح ثم قام فخطبنا، حتى إذا أذن للظهر فصلينا الظهر ثم قام فخطبنا ثم قمنا إلى وقت العصر فصلى العصر ثم قام فخطبنا إلى المغرب فقمنا فصلينا ثم قام فخطبنا فحفظ من حفظ ونسي من نسي. قال حذيفة: وكنا نقول أعلمنا أحفظنا. إذن الشاهد هنا إيه؟ أن حذيفة يقول صلى الفجر ثم قام فخطبنا. ليس هذه خطبة الجمعة، ولكن الخطبة عند السلف يعنى بها كل كلام إيه؟ كل كلام يلقى. واضح الكلام؟ لكن هذا ليس على الإطلاق. لكن الشاهد: هل يجوز رفع الصوت بالعلم؟ الجواب نعم. لما؟ لعدة علل. العلة الأولى ألا وهو إيصال الصوت للسامع، إيصال الصوت للسامع، ومن هنا جاء المستملي في علم المصطلح. جاء المستملي، المستملي هو الذي يسمع من الشيخ ثم بعد ذلك يرفع صوته ليسمع المجلس، بقية المجلس، مفهوم؟ لذلك الإمام السمعاني له كتاب اسمه الاستملاء. الاستملاء ما معنى الاستملاء؟ مش واحد بيقول لك انت بتملي بيمليك يعني، لا. المستملي كان رجل لابد وأن الشيخ هو الذي يختاره، يكون أمينا عشان ما يزودش لفظة في الحديث ولا ينقص لفظة في الحديث، مفهوم؟ له شروط، يكون عادلا ضابطا ثقة حافظا، مفهوم؟ إذا توسعت جلسة الشيخ المحدث، مفهوم؟ زي مثلا الإمام مالك كان يتخذ في مجلسه مستمليا. الإمام مالك مثلا يقول حدثنا نافع، الإمام مالك مهما على صوته مش هيوصل لبقية الناس. كانت أوسع جلسة جلسة الإمام مالك، مفهوم؟ كان يحضر إليه من جميع أنحاء العالم، مفهوم؟ فكان الإمام مالك لا يوصل صوته للإيه؟ لبقية الطلبة، فاتخذ مستمليا. فكان المستملي يقف حيث يسمع من الشيخ المحدث ثم يسمع منه ثم بعد ذلك هو الذي يجيب، فيقول حدثنا نافع بصوت إيه؟ بصوت عالي، مع إن ما بيقولش حدثنا مالك، مفهوم هذا؟ اللي بيقول الإمام المحدث هو الذي إيه؟ هو الذي يمليه، مفهوم؟ فيقول إيه؟ حدثنا نافع، فاللي بيكتب يقول إيه؟ وهذا أخبرنا مالك، حدثنا مالك عن، قال حدثنا نافع، قال حدثنا ابن عمر، أو حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يقول إحنا حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، وهكذا. يبقى هذا يسمى إيه؟ مستمليا. كان يرفع صوته أم لا؟ الجواب نعم. المستملي أصلا جاء ليرفع صوته كي يوصل للناس، مفهوم هذا الكلام؟ كي يوصل للناس العلم. إذن العلة من رفع الصوت واحد ألا وهي إيصال الصوت، مفهوم؟ ولا يشكل عليك قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رفع الصوت هنا قام ثابت بن قيس وكان صوته عالٍ، صوته جهوري جدا، حينما نزلت هذه الآية اعتزل بيته، قال أنا من أهل النار. قيل له لما؟ قال فإني كنت أرفع صوتي بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مش قاصد، هو صوته إيه؟ هو صوته عالي. يعني مدي مثلا يكلمك كده، اسمك إيه؟ محمد سمير. يا محمد عامل إيه؟ وصوته إيه؟ عالي. هو صوته كده، فظن ان الايه في رفع الايه، في رفع الصوت. قال انا من اهل النار فاني كنت ارفع صوتي بحضره النبي عليه الصلاه والسلام. فسال عنه النبي عليه الصلاه والسلام يوما فقال اين ثابت؟ قال هو اعتزل يا رسول الله وقال كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اذهبوا اليه واخبروه انه من اهل الجنه. شوف ثابت بن قيس بن شماس اللي هو اختلع من جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، واضح؟ كما في سنن ابن ماجه جاء اسمها، واضح؟ التي في صحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ الحديقة ها ثم فرق بينهم، طلقها تطليقة، هذه لفظة شاذة. مفهوم هذا؟ هذه لفظة إيه؟ لفظة شاذة. فهذا هو ثابت ابن قيس إيه؟ ابن شماس. وفي رواية عند أبي داود أنه كسر يدها، ضربه إيه؟ وكسر يدها. دي اسمها جميلة، جميلة هذه بنت عبد الله بن بن سلول اللي هو كبير المنافقين. مفهوم؟ فشوف يخرج من ظهر هذا إيه؟ جميلة، وهي الصحابية. خلاص، ده ثابت ابن قيس ابن شماس. والنبي عليه الصلاة والسلام بشره بالإيه؟ بشره بالجنة، مع أنه ليس في العشرة. فيأخذ من هذا إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سموا بالعشرة المبشرون بالجنة لأنهم جاءوا في نص واحد، لأنهم جاءوا في نص واحد، لكن لا يستلزم أن غيرهم ليسوا مبشرون بالجنة. مفهوم؟ فحينما نزلت الآية اعتزل وظن أن رفع الصوت هنا في الآية إيه؟ يعني رفع الصوت نفسه. مفهوم؟ لكن أجمع العلماء على أن رفع الصوت هنا أن تقول بخلاف ما قال النبي، أو تفعل بخلاف ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو تقر ما ترك، أو تترك ما أقر وفعل عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإيه؟ هذا هو رفع الصوت. مفهوم؟ فهذا الإشكال الذي يأتي عليك، كيف نرفع صوتنا والله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم. مفهوم؟ وهذا فيه دليل أيضا على أن الصحابي إذا نزلت الآية يأخذ على إيه؟ يأخذ على الظاهر حتى يرد الدليل الذي يصرف. مفهوم الكلام كذا؟ إذن رفع الصوت للعلم لهذه الإيه؟ لهذه العلة، ألا وهي إيصال الصوت. ومن هنا إذا كان المكان مثلا مكان كبيرا، مثلا فمن هنا الميكروفونات مثلا في خطبة الجمعة أو في المحاضرات، فهذه أيضا توصل إيه؟ توصل العلم. واضح؟ فهذه العلة الأولى. العلة الثانية ألا وهو التنبيه، ألا وهو التنبيه، لأن في بعض الأحيان ممكن المجلس إذا كان الصوت منخفض، مفهوم، ممكن هذا لا يدعو إلى تنبيه الجالس، هذا يدعو إلى عدم تنبيه الجالس، فيكون رفع الصوت في بعض الأحيان يكون فيه تنبيها لمين؟ يكون فيه تنبيها للجالس. لذلك الإمام البخاري رحمه الله عليه قال باب رفع الصوت فيه، رفع من رفع صوته بالعلم. قال عن عبد الله ابن عمرو، هو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان عبد الله ابن عمرو بن العاص من أحفظ الصحابة رضي الله عنه، واضح، وكان يكتب سنة النبي عليه الصلاة والسلام في عهده عليه الصلاة والسلام، حتى في صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله أحفظ بحديث رسول الله مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، تخلف النبي عليه الصلاة والسلام عنا في سفرة سافرناها، أي كانوا في سفر والنبي عليه الصلاة والسلام أبعد عنهم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لعله أتاه شيء فأبعد النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة. هذا معنى تخلف النبي عنا، يعني مثلا كأننا سافرنا نحن جميعا. مفهوم؟ ثم بعد ذلك محمد ذهب إلى مكان ما يفعل شيئا ما، هذا يسمى إيه؟ تخلف عنا، أبعد عنا. تخلف عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. الإرهاق ألا وهو أمر الإتعاب، ونحن نتوضأ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أدركهم، والإدراك يعنى باللحاق أو بالاقتراب، فلان أدرك فلان يعني لحق به أو اقترب من فلان أو كاد أن يقترب من فلان، لكن الشاهد هنا أنه قال أدركنا، أي النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أدركهم ورآهم، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. يؤخذ من هذا عدة أمور: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. اثنين: أنه يؤخذ أيضا منه من رأى منكم منكرا فليغير. ويؤخذ منه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام على صوته هنا كي يدركهم ويسمعونه عليه الصلاة والسلام. إما أن النبي عليه الصلاة والسلام على صوته ليسمعونه قبل أن يفعلوا هذا، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام على صوته غضبا من هذا الفعل الذي يفعلونه. ويؤخذ منها أيضا أن المسح في الوضوء لا يجزئ للوضوء، بل إنه يكون باطلا، والأصل هو غسل الرجلين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويد للأعقاب من النار، لأنهم كانوا يمسحون على أرجلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هنا أوجب عليهم غسل الإيه؟ غسل الرجل، غسل القدم. إذن علم من ذلك أن المسح، مسح الرجل، ما أقول مسح على الجورب، ومسح الرجل بدون الغسل هذا لا يجزئ في الوضوء، ويبطل الوضوء. واضح الكلام؟ إذن الأصل أن المسح في الرجل هذا رد على الشيعة الذين يمسحون على الأرجل، هذا رد عليهم الذين يمسحون على الأرجل. رد عليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يغسلوا إيه؟ أن يغسلوا أقدامهم ولا يكتفوا بالإيه؟ ولا يكتفوا بالمسح. مسألة: لو أن رجلا توضأ ثم مسح على القدمين ولم يغسل، حكم الوضوء هنا؟ الجواب: يكون الوضوء باطل. الجواب لما؟ لهذا الحديث وللعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سؤال: ما الفارق بين المسح والغسل؟ أنتوا بتكتبوا الكلام ده؟ ما الفارق بين المسح والغسل؟ ما الفرق بين المسح والغسل؟
الغسل هي هو صب الماء على الوجه. على الوجه مباشر بدون حقيقه الجمره ولا، انما
سيبوا يجاوب.
انما
الجواب مقارب. طيب قول يا عم. أنا ذكرت التعريف ده في مسجد أهل السنة، الفرق بين المسح والغسل. ها، مع الدلك؟ لا يشترط الدلك. المسح هو إمرار الماء على العضو. تمسك مثلا شوية ماء في إيدك كده، واضح، وتمسح بها الإيه؟ مكان العضو نفسه، القدم، اليد، الشعر، مرور الماء على العضو. أما الغسل هو تعميم العضو بالماء، تعميم العضو بالماء، هذا هو الغسل. إذن فارق بينه وبين الإيه؟ فارق بينه وبين المسح. هل مسح الرأس عندك كمثل غسل اليدين وغسل الوجه؟ ها؟ الجواب لا. المسح ماذا تفعل أنت؟ تمر يدك على الرأس، صحيح. لكن غسل القدمين، غسل اليدين، غسل الوجه، ماذا تفعل؟ تعميم هذا المكان بالإيه؟ تعميمه بالماء، صحيح. هذا الفرق بين المسح والغسل. لذلك قال: فنادى، والنداء إنما يكون بصوت عالي، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. يؤخذ من هذا أيضا أن مسح الرجل دون الغسل كبير من الكبائر، صح كده؟ ليه؟ الجواب: لأنه قرن به توعد نار، صحيح؟ قرن به بالوعيد النار. قال: ويل للأعقاب من النار، أي ويل لهذه الأعقاب التي لم تمسها الماء من النار. مفهوم؟ إذن هذا وعيد لهذه في هذه المسألة. ويأتي الشيعة ليس عندهم غسل أي أصلا، غسل الرجلين هذا ليس في قاموسهم أصلا. حتى لو رحت السعودية وهم بيتوضأوا مثلا، تجد الشيعي واضح إذا جاء ليتوضأ يمسح على القدم، لا يغسل ليه؟ لا يغسل الرجل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار. ويل هذا اختلف فيه العلماء، هل ويل هذا واد في جهنم اسمه ويل خص لهؤلاء، أم أن ويل من الوعيد؟ واضح ويل لك، وهذا هو الظاهر، ويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا هو الظاهر أنه وعيد، ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. الشك هنا إذا جاء كما يقول ابن حجر رحمة الله عليه، إذا حدث الشك في الرواية فإنما من أحد الرواة لا من الصاحب، يعني لا من الصحابي، إذا حدث الإيه؟ الشك إنما هو من أحد الرواة لا من الصحابي. يعني مثلا إيه؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة، حديث ذي اليدين حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، فالحديث عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات مرة إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر. الشك هنا من مين؟ قالوا الشك من ابن سيرين، الشك إنما جاء من محمد ابن سيرين. فإذا حدث الشك في الرواية فهي من الراوي لا من الصاحب، لأن الصاحب شاهد، هو اللي سمع، هو اللي شاهد الأمر، لكن ممكن الراوي نفسه هو الذي يحدث عنده أمر الإيه؟ يحدث عنده أمر الشك، فيقول اثنين أو ثلاثة شك الراوي. مفهوم هذا الكلام؟ قال فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. قال باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه، أي أن الشيخ والإمام قد يطرح المسائل على الأصحاب، وكلمة الأصحاب الصاحب لها عدة تعريفات. الصاحب هو الملازم للشخص، في هذا في اللغة واضح، الصاحب هو الملازم للشخص، أو يسمى بالخليل، هذا هو الملازم، ده تعريف للصاحب. التعريف الثاني العلمي عند علماء الفقه أو علماء الحديث أن الصاحب هو كل من اتبعك مع قولك يسمى صاحب لك. يعني مثلا إيه؟ ابن تيمية يقول إيه؟ وصاحبنا الإمام أحمد. مفهوم هذا؟ ابن قدامة وصاحبنا الإمام أحمد، خلاص كده. القاضي عبد الوهاب يقول وصاحبنا الإمام مالك. القاضي أبي يعلى وصاحبنا الإمام أحمد. لما تيجي تقرأ في كتب الحنابلة وسمعت كلمة القاضي، قرأت كلمة القاضي، هو القاضي أبو يعلى. لو بتقرأ في كتب المالكية القاضي ده هو عبد الوهاب المالكي، مش ده هو ده يعني. مفهوم؟ فصاحبنا فلان، مع ان الامام مالك لم يعاصره، خلاص، مع ان ابن تيميه ما شافش الامام احمد، لكن لماذا قال صاحبنا؟ تعرف شيخ العثيمين ممكن يقول لك وصاحبنا ابن القيم، في بعض الاحيان يقول لك وصاحبنا ابن القيم، صاحبنا ابن تيميه، لما؟ ها، لانه يتبع في ايه؟ يتبع على هذا القول، فالاتباع في القول يكون ايه؟ صاحبا. هذا الصلاح لاهل العلم. فماذا؟ فلان صاحب الإمام فلان، لا يستلزم أنه صاحبه يعني إيه؟ يعني معه، مفهوم؟ معاصرا له، رآه، لا يستلزم من هذا أبدا، خلاص كده. هنا الإمام البخاري رحمه الله قال طرح الإمام المسألة على أصحابه، لما؟ ليختبر. العلة هنا، اللام هنا لام الإيه؟ لام التعليل، ليختبر ما عندهم من العلم. إذن هذه سنة أن الشيخ أو الإمام أو العالم قد يطرح السؤال ليختبر ما عندهم من العلم، وهذا مهم جدا. فيطرح سؤال في المعتقد ليعرف مثلا الذي أمامه وصل إلى أين، يطرح سؤال في الفقه يعرف الذي أمامه وصل إلى أين. مفهوم هذا الكلام؟ فبطرح هذه الأسئلة يعلم الشيخ أو يعلم العالم أو يعلم الإمام الذي أمامه وصل إلى أين. هذا بمعرفة الإيه؟ بمعرفة الجواب منه على السؤال. فيطرح الأسئلة ليعرف الذي أمامه إلى أين وصل في أمر العلم. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مهم جدا. يعني أنت حينما تجلس، وهذا يفيد ليس فقط معرفة ما عنده من العلم، هذا يفيد أيضا الانتباه. السؤال يقوي الذهن ويجعل الذهن ينتبه حينما يسأل مثلا. لذلك تجد أسئلة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الأهلة، وهو إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة في هذا في أمور ما، ما تقولون في كذا، أتدرون ما كذا، أتدرون ما كذا. السؤال يؤدي إلى انتباه الإيه؟ إلى انتباه الأذهان. واضح؟ فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. في رواية هذا الحديث أيضا عند ابن حبان وأحمد وعند مسلم، أن عبد الله بن عمر قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس يأكل الجمار، نوع من أنواع التمر، فقال، ثم ساق النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: حدثوني عن شجرة. فقال عبد الله بن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، فقلت لأبي: يا أبتا، إنه وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أتكلم، وكنت أصغر القوم. كنت أصغر إيه؟ القوم. في رواية عند أحمد قال: وكان في المجلس أبو بكر وعمر، فهبت أن أتكلم بحضرتهما، هبت أن أتكلم بحضرتهما. قال: فقلت يا أبتا، فاستحييت أن أتكلم. في رواية عند ابن حبان قال: وكنت عاشر عشرة. كنت عاشر إيه؟ كنت عاشر عشرة. يبقى كان في المجلس ده إيه؟ ها؟ تسعة، وعبد الله بن عمر هو عاشرهم. اثنين، هو أصغر واحد في المجلس. فقال: يا أبتا، والله إنه وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أتكلم. فقال له عمر، هذا في صحيح مسلم، قال له عمر: والله لو كنت تكلمت بها لكان أحب إلي من كذا وكذا. في رواية عند أحمد: لكان أحب إلي من حمر النعم، لكان أحب إلي من أي شيء. ليه؟ سيتباهى بابنه أنه هو الذي أجاب. مفهوم هذا الكلام؟ فقال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. هذا هو الإيه؟ هذا هو الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب قال: إنها النخلة. صحيح؟ طيب، إذا كانت النخلة، فهل النخلة تسمى شجرة؟ هل النخلة تسمى شجرة؟ هنا أمران. لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شجرة مع أنه أجاب بأنها نخلة؟ الجواب هنا من عدة أمور. الأمر الأول أن النخلة قد تسمى شجرة. واضح؟ عنده أن النخلة تسمى إيه؟ تسمى شجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر المعنى البعيد واضح ولم يذكر المعنى القريب، وهذا في الألغاز كما يقول ابن حجر وابن رجب. ففي الألغاز إنما يذكر المعنى البعيد للمراد واضح حتى يعمي عن إيه، حتى يفكر الذي يسمع فيذكر المعنى البعيد. فالمعنى البعيد لاسم النخلة اسم شجرة، هذا القول الأول. القول الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها اسم النخلة شجرة لكن بين قرائن، قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. طيب لا يسقط ورقها، الشجر يسقط، الشجر يسقط ورقه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أعطى قرينة للسامع، يعني فتح له فتحة كي يفكر أيضا، مفهوم؟ يعني إن من الشجر شجرة كالمسلم، ممكن تكون أبعد في الجواب، مفهوم؟ لذلك في الألغاز وفي الأسئلة، في أسئلة الألغاز إنما يعطى فتحة للسامع، هذه الفتحة عبارة عن قرينة، أنت بهذه القرينة تستدل بالجواب. يعني من الشجر لا يسقط ورقها كالمسلم لا يسقط ورقها، طب إيه الذي لا يسقط ورقها؟ ها الشجر معلوم أن الورق بتاعه إيه؟ يتساقط، مفهوم؟ كما قال الله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فهنا قرينة التي جعلت عبد الله بن عمر يقول بأنها الإيه؟ قال فوقع في نفسي أنها النخلة. فيؤخذ من هذا أنك عند السؤال ممكن تقرب الإيه؟ تقرب الجواب للسامع حتى لا يغلق الذهن مطلقا، وإنما تفتح له إيه؟ تفتح له عدة أبواب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. مثل المسلم، فإن النخلة كلها فوائد، حتى بعد ما تؤكل يطحن النوى وكان يجعل علف للدواب، كلها إيه؟ كلها فوائد. تكون بلح، بعد ذلك ممكن تأكل بلح، ممكن بعد ذلك أنت لا تحب البلح لكن تحبها تمر، تكون بعد ذلك تمرا، ممكن أنت لا تحبها كذا تكون مش عارف عجوة، خلاص ماشي، ممكن أيضا النخلة يكون فيها هكذا بعد أن أكلت. طب النوى هذا يلقى؟ لا، كان يطحنونه ويجعلونه علف في الدواء. إذن هذه منفع في كل الأحوال، منفع كذلك المسلم، منفع في كل الأحوال، حيثما حط المسلم يكون كالنحلة، حيثما حط يكون فيه منفعة، إذا وجد في مكان يكون له منفعة، ينصح، يبين، يعلم، يقول هنا أمر معروف، يعني هنا نهي عن منكر، يتصدق هنا، ينفق هنا، يعلم هنا، يتعلم هنا في بيته وإلى آخر، حتى إذا جلس وحده يذكر الله عز وجل، لا يؤذي الناس ولا يؤذي المسلمين، كله إيه؟ كله منافع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها كالمسلم. يؤخذ من هذا أيضا أنه لا يستلزم، هذه قاعدة في غاية الأهمية، لا يستلزم من المشبه، من تشبيه المشبه والمشبه به أن يشترك معه في جميع الصفات، بل ولا في أخص الصفات، بل قد يكون التشابه في صفة واحدة. لا يستلزم، معايا عم؟ لا يستلزم أن يكون المشبه والمشبه به يشتركان في جميع الخصال أو الصفات، بل ولا في أخص الصفات، بل يكفي أن يشترك في صفة واحدة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام شبه النخلة، واضح؟ جماد بإنسان، صحيح؟ طيب هذا إنسان وهذه نخلة جماد، فما وجه التشابه بينهم؟ فكيف يشبه نخلة بإنسان؟ هذا إنسان له عين، النخلة ليس لها عين، هذا له فم، النخلة ليس لها فم، هذا له أنف، النخلة ليس لها فم، هذا له رجل، هذا له رأس، هذا له يد، النخلة ليس لها كل هذه الأمور، فكيف يشبه هذا بذاك؟ فالجواب لا يستلزم من تشبيه المشبه المشبه به أن يشترك في جميع الصفات، لا لا يستلزم، وحتى ولو في أخص الصفات، بل يكتفي في صفة صفة واحدة، ألا وهي صفة النفع في النخلة. هذه الخصلة موجودة فيها، وهذه موجودة في، وهذه موجودة في المسلم. لذلك جاء هنا الكاف، كاف التشبيهية. خذ مثلا مثال عندك في بدء الوحي من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الوحي: وكان أحيانا يأتيني كمثل صلصلة الجرس، كمثل صلصلة الجرس. طيب هنا سؤال: كيف يشبه الوحي بما حرمه الوحي؟ ما هو عندك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس. طيب يبقى الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، فإذا كان الوحي حرم إيه؟ حرم هذا، فكيف يشبه الوحي بما حرمه الوحي؟ الجواب الجواب لا يستلزم. افهم المسألة دي، أصل الجماعة الذين يبيحون الغناء قالوا إيه؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام شبه الوحي بالجرس، واضح؟ والجرس هنا نوع من أنواع، نوع من أنواع المعازف، فشبه الوحي بنوع من أنواع المعازف، هذا دليل على إيه؟ دليل على الجواز. فكيف تحرمه؟ أنت لو ما عندكش القاعدة دي مستحيل تعرف ترد. واضحت المسألة كده؟ لا يستلزم من تشبيه المشبه والمشبه به أن يشترك في جميع، في جميع الخصال والصفات، بل ولا في أخص الصفات، بل يكتفى في صفة واحدة. ما هي؟ لأن الجرس له وجهتان: وجهة قوة، قوة الصوت نفسه، مفهوم؟ قوة الصوت والصوت. فمن جهة صفة القوة شبه بها، لا من جهة الصوت نفسه. يعني مثلا ممكن تقول ايه؟ ده النهارده سمعت الانبوبه اللي جنب الراجل اللي جنبنا، شوف قنبله. طب هي قنبله؟ لا. طب هل فيها جميع صفات القنبله؟ الجواب لا، لكن اشترك معها في ايه؟ صوت. يعني ما اقدرش اقول لك، ما هو انت عملتها اهو، لكن لا يستلزم من التشبيه المشبه به أن يشترك في جميع الصفات. ممكن واحد يقول له: أنت إيه يا أخي، أنت يهودي، إذا شبهه بي باليهود، هل في جميع الصفات؟ الجواب لا، وإنما مثلا في الغش، في الخداع، مفهوم هذا؟ في نقض العهود، واضح؟ فالتاني ممكن يقول له: أنت بتكفرني؟ يقول لك: لا، أنا بس بذكر إيه؟ تشابه بينكم في نقد العهد، في كذا وكذا. ايه يا اخي؟ كمثل الحمار يحمل اسفارا. طيب هل اخذ جميع صفات الحمار؟ الجواب لا. الحمار مثلا من صفاته الجد، من صفاته الصبر، مفهوم؟ لكن هنا التشبيه انما جاء في خصلة ذميمة، في خصلة ذميمة، مع إن مثلا أبو زرع الرازي وشعبة قيل لهم: بما حصلتم العلم؟ قال: ببكور كبكور الغراب، يعني بأول واحد بيصحى الغراب، ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار، ما بيكل ولا بيمل، في أي وقت تصحيه تشيله يمشي، ما يقولكش لا، فهمني؟
فهذا هو. لكن شبه هنا مثل كمثل الحمار، كالحمار ايه؟ يحمل اسفارا، بئس مثل القوم. مثل القوم ليه؟ الحمار انت لو شيلته صحيح البخاري ومسلم وجيت تاني رحت مشيله طوب، هيعرف الفرق بينهم؟ مش هيعرف الفرق بينهم. كذلك كمثل الحمار يحمل اسفارا، يجي مثلا واحد يقرأ، يقرأ كلام او يقرأ حديث، مفهوم؟ هو لا يفهم المراد منهم ولا يعرف ويخالف منهج السلف في هذا، يقول لك ما هو. فيقال هنا كمثل الحمار يحمل أسفارا، انت قرأت او حملت معاك ولكن انت مش فاهم ما في الكتاب. وضحت المسألة هنا؟ يبقى هنا التشبيه ليس كتشبيه بماذا؟ في كل الصفات، لان الله قال ولقد كرمنا بني آدم، لكن لا يستلزم من التشبيه الجواب. القاعدة ايه؟ لا يستلزم من التشبيه المشبه به ان يشترك في جميع الخصال، بل ولا في ولا في اخص الصفات، بل يكتفى في صفة ايه؟ بل يكتفى ان يكون التشبيه في صفة واحدة. فهمت المسألة كده؟ واضح؟ فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. طب هو كمثل الكلب يعني في جميع الصفات؟ الجواب لا، لكن لا يستلزم من المشبه والمشبه به، واضح، أن يشترك في جميع الصفات، بل ولا في أخص الصفات، بل يكتفي في صفة إيه؟ صفة واحدة. لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. شوف القاعدة دي تحل لك إشكالات كبيرة كبيرة جدا. طيب لقد أوتيت مزمارا، الكلام ده كلمين لأبي موسى الأشعري، خلاص، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن فقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. كلمة مزمار لها تعريف واضح، ولها تعريف عرفي، ولها تعريف اصطلاحي. المزمار نفسه، أنت حينما تسمع كلمة مزمار أنت هينصرف إلى ذهنك التعريف الذي أنت ربوت عليه وكبرت عليه، المزمار اللي الصوت الآلة اللي بيمسكوها وبيعملوا بيزمروا بيها يعني. أنت إيه اللي خلاك تحكم بالحديث على هذا؟ لأنه انصرف إلى ذهنك التعريف الموجود عندك اللي أنت تربيت عليه، مفهوم هذا؟ لكن المزمار قد يعنى به الآلة، واضح، وقد يعنى به الصوت الحسن. يبقى له تعريفان اهو. يبقى كلمة المزمار هنا لفظة ايه؟ لفظ مشترك، فيعنى بها الصوت الحسن ويعنى بها الآلة التي هي من المعازف المحرمة، مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال لا تصحب الملائكة رفقة بها رنة ومزمار. تبقى المزمار ده ايه؟ التي هي الآلة العزف. فهمت كده المسألة؟ لكن انت حينما اخذت هذا، لذلك الذين يبيحون الاغاني لما طلع اللي اسمه خالد الجندي ده قبحه الله وقال لك ايه؟ قال لك انتوا بتحرموا الاغاني، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبو موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. طب أوتيت مزمارا من مزامير داود، يعني مزامير داود كان مثلا كان عنده شوية مزامير وبيوزع مثلا على الناس مزامير، يعني ادى مثلا موسى الأشعري مزمار، هو النبي سمعه كان بيعمل بيزمر يعني، ولا كان بيقرأ قرآن؟ الجواب يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، هو أبو موسى الأشعري كان ماسك مزمار عمال يزمر بيه والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه، أم كان يقرأ القرآن؟ الجواب كان يقرأ القرآن. فلماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ هؤلاء جهلة ما يفهمون. المزمار إنما هي لفظ مشترك يعنى بها الصوت الحسن ويعنى بها الآلة. طيب أنت لو قلت المزمار النبي عليه الصلاة والسلام أجاز. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصح الملائكة رفقة فيها رنة ومزمار. طب إيه معنى هذا؟ مفهوم؟ إذن المزمار هنا لفظة إيه؟ لفظة مشتركة، واضح؟ لذلك إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، إذن فهمت هنا التشبيه من أي وجه؟ فالنخلة أو الشجرة ليست هي المسلم، مفهوم؟ وإنما النبي عليه الصلاة والسلام شبهه هنا للخصلة الجامعة، الخصلة الجامعة بينهما. يجي واحد يقول لي مثلا إيه ده فلان ده قطر كالقطار، هو قطار يعني مع عجل وعربيات وكلام ده؟ لا، وإنما شبهه في خصلة واحدة ألا وهي السرعة، ما بيوقفش، مفهوم؟ فلان ده دينامو، هو يعني دينامو، فلان ده دماغه ذرية، فلان ده كذا. يبقى الناس بيقعوا في هذا، لكن لا يستلزم أنهم يشترك في جميع الصفات، بل يكتفى في صفة إيه؟ بل يكتفى في صفة واحدة. واضح الكلام؟ لا تنسى هذه القاعدة أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. وقع الناس أي ذهبوا مذاهبا شتى، واضح؟ ذهبوا مذاهبا شتى، فمنهم من يقول الشجرة الفلانية، والثاني يقول الشجرة الفلانية، والثالث يقول الشجرة الفلانية. فذهبوا مذاهب شتى، فاختلفت آراؤهم. لذلك ابن عمر يقول فوقع الناس في شجر البوادي، البادية التي تكون بعيدة عن الإسكان، عن مكان السكن، هذا يسمى ليه؟ البادية. فوقع الناس في هذه ليه؟ في هذه الأشجار، واضح؟ وهذا معنى كلمة وقع، لأن كلمة وقع قد يعنى بها فلان وقع في فلان، أي سبه وشتمه، مفهوم؟ أو فلان وقع في نفسه كذا، أي رأى هذا الرأي، مفهوم؟ وقع الناس في شجر البوادي، أي ذهبوا إلى أنها شجر، إلى أنها شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة. معنى أن عبد الله بن عمر يقول وقع في نفسي أنها النخلة، ثم بعد ذلك يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي النخلة، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرهم على ما قالوا، لم يقرهم على ما قالوا. وكان الحق مع من؟ كان الحق مع عبد الله بن عمر. يؤخذ من هذا عدة أمور. الأمر الأول أن العلم ليس حكرا على أحد، وإنما العلم يؤتيه الله لمن يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكان في القوم أبو بكر وعمر، واضح هذا؟ ومع ذلك فتح الله على عبد الله، على عبد الله بن عمر. هنا مسألة، فهل يعني ذلك أن عبد الله بن عمر أفضل منهم؟ الجواب التفضيل المقيد، أي تفضيله بعلم هذه المسألة، لا يستلزم التفضيل المطلق أنه أفضل من أبي بكر وعمر مطلقا. عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب أيهما أكثر رواية؟ عبد الله بن عباس. فهل يستلزم أن عبد الله بن عباس أفضل من عمر؟ الجواب لا. فالتفضيل المقيد لعبد الله بن عباس بحفظ هذه الروايات لا يستلزم منه أن يكون أفضل من أبي بكر ثم عمر أو عثمان أو علي، مفهوم؟ فالتفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق، والتفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد. أبو بكر رضي الله عنه أفضل من عبد الله بن عمر على الإطلاق، لكن لا يستلزم أن يكون أفضل منه بكل مسألة، بل قد تكون مسألة الحق فيها مع عبد الله بن عمر، كمثل الحق ما كان مع عبد الله بن عباس في الحج التمتع. ولا يستلزم من هذا أن الحق مع عبد الله بن عباس في حج التمتع أن يكون أفضل من أبي بكر بن عمر. فالتفضيل المقيد لا يستلزم منه التفضيل المطلق، والتفضيل المطلق لا يستلزم منه التفضيل المقيد. فيؤخذ منها هنا أن العلم يعطيه الله لمن يشاء، واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يؤخذ منها أيضا أنك لا تحتقر نفسك في شيء، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه أصغر القوم، ومع ذلك أعطاه الله الجواب إيه؟ الجواب في هذه المسألة. فلذلك عبد الله بن عمر قال إيه؟ قال فهبت أن أتكلم وكان في القوم أبي بكر وعمر. فيؤخذ من هذا حينما قال له عمر لو كنت قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا، يؤخذ منها أنك لا تحتقر نفسك، وأن الإسلام يعلمك إيه؟ يعلمك عزة النفس لا الكبر، يعلمك عزة النفس أنك تعتز بدينك وتعتز بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بكبر، لأن الكبر هو احتقار الناس. لذلك جاءوا للحسن البصري فقالوا له إنك متكبر، فقال والله ليس بكبر وإنما عزة السنة، وإنما هي عزة السنة. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه لا يستلزم أن الحق يكون مع الكسرة دائما، فإن عبد الله بن عمر كان هو عاشر عشرة صحيح، ولم يفتح الجواب على التسعة وفتح على عبد الله بن عمر، فليس بلازم أن يكون الحق مع الكسرة، فإن الناس كلهم خاضوا في شجر البوادي، ووقع في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة بالقرائن التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الحق مع إذن لا يستلزم من الكسرة أن تكون مصاحبة للحق، مفهوم؟ بل قد يكون الفرد من الناس هو الذي معه الحق. إذن العبرة بالحق ليس بالكثرة. لذلك تعريف الشذوذ عند علماء المعتقد ما هو؟ الشاذ أن يخالف إيه؟ كنت تقوله من خلف الثقة الثقات، ها؟ لا، ده تعريف الشاذ عند علماء الحديث. الشذوذ عند علماء المعتقد هو كل من خالف الحق. قال ابن حزم وابن القيم رحمة الله عليه في الصواعق المرسلة: فكل من خالف الحق ولو كانوا أهل الأرض يكون شذوذا عن الحق، مفهوم؟ لذلك ابن حزم عقد بابا كبيرا في مسألة الشذوذ في الإحكام في أصول الأحكام، فهل الشذوذ مخالفة الواحد؟ فإن قيل مخالفة الواحد فيقال طب الاثنين، طب الثلاثة والأربع والخمس، فإذا حدوا عددا قلنا ما الدليل عليه، مفهوم؟ لذلك ليس الشاذ من خالف الجمهور أي جمهور الناس، ولكن الشاذ من خالف السنة أي من خالف الحق. وضحت المسألة كده؟ إذن يؤخذ من الحديث هذا أن عبد الله بن عمر مع أنه كان هو الواحد، مفهوم، والكسرة، ما لكنه كان الحق معه، ويأخذ منه مع أنه كان أصغرهم أيضا وكان الحق معه، إذن قل وكان أصغرهم ومع ذلك كان من الله عليه بالإيه؟ بهذا الحق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يأخذ منه أيضا أنه لا يصح الحياء في العلم، لأنه قال إيه؟ فاستحييت، فاستحب عمر منه أن كان يقولها في المجلس. إذن ما يصح الحياء في باب العلم، واضح؟ الحياء في باب العلم يمنع العلم. لذلك قال أبو حاتم: يمنع العلم من اثنين، استحياء وكبر، يتكبر أن يسأل ويتعلم، أو يستحي أن يسأل أو يتعلم، فهذا لا ينال الإيه؟ لا ينال العلم مطلقا. لذلك عبد الله بن عباس قيل له: بما حصلت العلم؟ قال: بلسان سؤول، أي عن سؤال العلم، وكان لا يتكبر عنه ولا يستحي. إذن ما يصح الحياء في العلم. لذلك في الصحيحين من حديث أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. قالت أم سلمة: فضحت النساء. قالت عائشة: فضحت النساء يا أم سليم. وفي رواية مسلم قالت عائشة: تربت يداك يا أم سليم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل تربت يداك أنت يا عائشة. في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: رحم الله نساء الأنصار، ما يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، تسأل عن أمور دينها، واضح؟ ممكن مثلا مسألة في مسائل الحيض تستحي أن تسأل فيها، وهذه المسألة قد تضيع عنها صلوات وقد تضيع عنها أمور في العبادة. مفهوم؟ إذن يؤخذ من هذا أيضا أن العلم لا يكون فيه الحياء، لأن الحياء يكون مانعا من العلم. واضح هذا؟ قال ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. يؤخذ أيضا من هذا أن عمر رضي الله عنه عنده العلم أفضل من الدنيا وما فيها، لأن عمر قال لابن عمر، قال له إيه؟ والله لو كنت قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم. وكان هذا أفضل النوق وأفضل الجمال عند العرب على الإطلاق. لو كنت قلتها لكان أفضل لي من كذا وكذا، أي من أمور الدنيا كلها. إذن يؤخذ من هذا أن العلم كان عند الصحابة أفضل من الدنيا وما عليها، بخلاف ما نحن عليه اليوم. إذا تعارض الدنيا مع العلم، كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية لا يفكر إلا أنه يقدم الدنيا على العلم. فكان الصحابة ليس عندهم هذا الأمر، وإنما كان عندهم الأمر كله، حتى في أمور العلم كان يتحسر بعضهم أنه ما سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن الإمام البخاري بوب بابا في كتاب العلم، قال باب الرحلة في طلب الحديث. جابر بن عبد الله سافر عشان ياخد حديث، بس حديث واحد. سافر قيل شهر قيل شهران في حديث واحد. قال له فخفت أن أمت ولم أسمع هذا الحديث منك. شوف حديث واحد سافر إليه. احنا عندنا دلوقتي تفتح النت مليون حديث، ملايين الاحاديث والاف الاحاديث في الاثر والاثار والسنن وكلام الصحابه وكلام التابعين وسنن النبي عليه الصلاه والفقه والى اخره. لكن صار هذا الامر هينا على قلوب كثير من الناس، وهذا له عله، الا وهي طغيان الدنيا، طغيان الدنيا على طالب العلم. لذلك حتى اهل العلم تكلموا حتى في زواجه. مفهوم؟ لكن ما ينبغي لطالب العلم أن تطغى الدنيا عليه، على تفكيره، على قلبه، على كينونته، على أموره، على هدوئه، وهو قاعد يفكر فيها، وهو ماشي يفكر فيها، وهو نايم يفكر فيها، حتى في أحلامه يفكر فيها. مفهوم؟ لا، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شملا، فرق الله عليه شملا وجعل فقره بين عينيه. ثلاثة، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همة، هذا هو طالب العلم، من كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملا وجعل غناه في قلبه وأتته. شوف التاني بيقول إيه، التاني لم يؤتيه إلا ما كتب له منها. الثاني هذا قال وأتته الدنيا وهي راغمة، أي راغمة له. فهكذا يكون طالب العلم، يكون معه رأس ماله كله وقته، على ما ذكرنا يوم الجمعة، رأس ماله كل الوقت، لا ينشغل. إذا كان هناك نصف ساعة، ساعة فارغا فيها بعد عمله وبيته، وينبغي أن يفتح كتابه ويقرأ، ما يكون مثقفا. واضح؟ يجعل مثلا يقرأ كلمة كلمتين رسالة، إنما يكون طالب العلم يأخذ العلم بأصوله. نسأل الله السلامة والعافية. فكان عمر رضي الله عنه أحب إليه من الدنيا وما فيها أن يكون عبد الله بن عمر حدث به، حدث بهذا الكلام. لما؟ كي يفتخر به بابنه. وهذا يبين لك أن الصحابة، يؤخذ منه أيضا أن الصحابة كانوا يفتخرون به ويفرحون به بالعلم، يفرحون بالعلم. ابني الحمد لله يحفظ القرآن، يفرح بابنه، ابني يحفظ كذا وعنده من الحديث كذا ويتعلم كذا وتعلم كذا وكذا وكذا، بخلاف ما كثير عليه الآباء اليوم. لو أن الابن أراد أن يذهب إلى مجلس علم أبوه يمنعه. كيف تمنعه؟ ده هذا سيكون صدقة جارية لك بعد موتك. أنت مش فاهم يعني، هل أنت ما تفهم؟ كيف تمنعه؟ هل تمنع صدقة جارية لك بعد موتك وولد صالح يدعو له؟ ابنك يذهب إلى مجالس العلم اتركه، بل أعنه. لو تستطع أيها الأب أن تفرغه لطلب العلم فاستعن بالله، فإنها صدقة جارية لك أنت والله. فترى الآباء اليوم حرب في البيت عشان ما يربيش اللحية، حرب في البيت عشان ما يحفظش مش عارف ايه، حرب في البيت انه بيقعد في المسجد بالساعة والاثنين وثلاثة عشان بيطلب العلم بيطلب الحديث يحفظ القرآن، حرب في البيوت رايح فين جاي منين مش عارف كذا، دعه دعه، بدل ان يكون سيئة جارية لك بعد مماتك يكون صدقة جارية لك بعد مماتك. والله لا تعرف قيمة هذا الابن الا اذا وضعت في قبرك، فحينما تضع في قبرك ستعلم وتعرف هذا. في الحديث الذي رواه احمد من حديث ابي هريرة ان الرجل في قبره يرفع منزلته في الجنة فيقول اي رب بما هذا، قال باخذ ولدكم القرآن، رفع درجته في الجنة بما هذا، قال باخذ ولدكم القرآن، القرآن والسنة وطلب العلم لانك كنت تعينه، ائت له بكتب، ولد صالح يدعو، لا تترك ولد صالح تترك كتب، كل هذه استغلها. لكن عندنا في اباء نسأل الله السلامة والعافية عندهم ضيق عطن، ما يفهمون هذه الامور، ما يفهمون، يتركون الابن لو في الشارع او قاعد على القهوة هو مطمن، مطمن الحمد لله الولد قاعد على القهوة اللي جنبنا هو مطمن، لو رايح النادي يتصل بيه انت فين يا ابني في النادي ربنا يوفقك يا حبيبي، يبقى هو مطمن. لكن لو ذهب الى المسجد يتعلم العلم، او البنت ذهبت لتتعلم العلم تحفظ القرآن حتى في المسجد الذي بجوار بيتها، الدنيا تقوم ولم تقعد، اراد ان يطبق سنة النبي عليه السلام ويعفي لحيته، الدنيا تقوم ولم تقعد، لما كل هذه الامور، لما تكون حجر عثرة امام الابن؟ المفترض انك انت اباه الذي تعين وتأخذ بيده الى الطاعة كي يكون لك ولد صالح بعد موته، كيف هذا؟ فانظر الى عمر رضي الله عنه قال لو كنت قلتها لكان احب الي من كذا وكذا، كان احب الي من حمر النعم. تعالى دلوقتي بقى ده الحديث بيقول كذا، ابو يسمعوا له فرحته، ده المسألة يابا كده غلط اللي انت بتعمله، ده الوضوء كذا كذا، ده النبي عليه الصلاة والسلام كذا، قال له يا فرحتي انت خلاص يعني عملت لي بقيت شيخ، ويكسر من مأذيف هذا الشاب، يكسر منه بدل ان يفرح يقول له مثلا ابي والله انا سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كذا كذا كذا، يقول له والله جزاك الله خير كويس الحديث ده انت سمعته، اه والله ما كنتش عارفه كويس بارك الله فيك، ويعينه ويساعده ويرفع من معنوياته، مفهوم؟ بدل ان يخسف بها الارض، يعني انت خلاص يعني بقيت شيخ، انت مش فاكر من يومين كنت عياد، ها انت مش فاكر يا ابني انت مش عارف كنت ايه وعملت ايه، هذا لا يجوز، هذا حرام. اجمع العلماء كما نقل هذا الامام اللكائف اعتقاد اهل السنه والجماعه، اجمع العلماء على ان من تاب من معصيه لا يجوز له ان يذكره بها، بالاجماع لا يجوز ان يذكر بمعصيه قد تاب منها، واضح؟ لذلك قال أبي عمارة أحد السلف قال لا يسأل الرجل عما كان ولكن يسأل على ما هو فيه الآن، هذا منهج السلف الصالح، لا يسأل الرجل عما كان ولكن يسأل الرجل عما فيه الآن، فيكسر من مالف الأب والأم والعيلة، يروح عند عمته يا ابن اللي حصل لك فيه ايه، أبوك بيشتكي منك، يروح عند خاله ولا خالته ايه في ايه أمك بتشتكي منك، يروح عند فلان وفلان وفلان، تجد العائلة كلها تقف ضده، أنت تحتاج إلى ثبات وإلى ثبات عزم وإلى قوة جأش، مفهوم؟ أن كل هؤلاء إذا وقفوا أمامك خلاص أنا لا أترك العلم الشرعي مثل هذا الكلام، هذا رأيهم، يا ابني اللحية مش شكلها مش حلو فيك اسمع مني، مفهوم؟ يا ابني أنت مش عارف كذا اسمع مني، مجالس العلم مش ينفع، هتبقى إيه يعني؟ ما يا ابني ما ناس كتير اتعلموا عملوا إيه؟ مفهوم؟ ينطق الشيطان على ألسنتهم، ينطق الشيطان على ألسنتهم، دعك من كل هذا، رأي الناس فيك لا يدل عليك، رأي الناس فيك، ما حدش يشرب اليانسون ده، طب ده ينسون؟ ها؟ ده مية، لو الدنيا كلها قالت ينسون ده رأيهم هم بقى عمي، لكن ده ايه؟ مية، ما تعملش زي صاحب البعرة التي أكلها وقالوا له أنها تمرة، كلما يروح عند واحد يقول له ما هذه التمرة التي في يديك، يقول لهم دي بعرة، ما هذه التمرة، يقول له بعرة تمرة بعر، لغاية ما صدقهم وكلها، كل البعرة فاكر انها ايه تمرة، حتى كلها وبلعها حتى ما حسش ان دي بعرة، مفهوم؟ فدعك من كلام الناس، طالب العلم خاصة في مثل هذه الأزمنة التي هي تموج بالفتن موجا، تموج بالفتن، ليس هناك وجهة تشجعك على العلم، وليس هناك وجهة تشجعك على إقامة دينك وإقامة سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا من رحم الله وقليل ما هم. لسه كنت بقرأ لابن عبد البر من يومين في مسألة في حديث ما في كتاب التمهيد في المجلد 12، فبيتكلم في مسألة الفتن، فقال إيه وهذا كمثل، وهذا في آخر الزمان كمثل زماننا نحن، كمثل زماننا نحن، ده عبد ابن عبد البر اللي بيننا وبينه أكثر من 1000 سنة، يقول لك هذا كمثل إيه، كمثل زماننا نحن، نسأل الله السلامة والعافية من الفتن، مفهوم؟ فطالب العلم ينبغي أنت أن تعتز بنفسك، ما تعملش فيه تلازم بين كلام الناس ورأي وشخصك أنت، افهم دي كويس جدا، ما يكونش فيه تلازم بين شخصيتك وكلام الناس، كلام الناس ده رأيهم هم، في فاصل بين رأيهم وكلامهم، فاصل بين شخصيتك أنت، ما تعملش فيه تلازم بينهم، إن كلامهم ده أنا، لا ده كلامهم ده رأيهم هم، أنت غير كده، أنت طالب علم تحفظ القرآن، تحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بتتعلم دينك، تريد أن تصحح عقيدتك، تريد أن تصحح عبادتك، إذن أنت بأعلى المنازل، الذي أمامك يريد أن يخسف بك لأنه لا يريد أحد أن يكون أفضل منه، لا يريد أن يكون أفضل منه، لذلك كما قال القائل ودت الزانية أن الناس كلهم يزنوا كي لا يعيرونها، كي لا يعيرونها. شوف النصارى يجي مثلا إيه من شدة كلام المسلمين عليهم وكلام العلماء في كتبهم محرفة والأدلة على ذلك، يقول لك ما كتبكم محرفة، هو يبقى كلام بكلام، مفهوم؟ أي كلام وأي حاجة، الشيعة بتقول إن أنتوا القرآن مش عارف فيه وفيه وفيه إلى آخره، أي كلام، المهم إيه؟ ودت الزانية أن الناس كلهم يزنوا كي لا يعيرها، كي لا يعيرها أحد، إنما أنت تمضي في طريقك هكذا. تجد الناس يتكلمون، يضحكون، يسخرون، يستهزئون، يسبون، يشتمون، هذا رأيهم هم، لا تلازم بينه وبين وبين شخصك أنت. لذلك الإمام أحمد كما ذكر هذا عنه ابن مفلح في الفروع، قال الإمام أحمد سيأتي على المؤمن زمان يكون فيه كالجيفة، كالجيفة، الجيفة رائحتها كريهة، الناس يبتعدوا عنها، كذلك سيحدث للمؤمن في آخر الزمان. فضل
قال الإمام البخاري رحمه الله، قال باب القراءة والعرض على المحدث. القراءة والعرض على المحدث، أن يقوم المحدث بعدة أسانيد له، فيقوم الطالب يقرأ على المحدث أحاديثه والشيخ يسمع، هذا يسمى الإيه؟ يسمى العرض والقراءة على الشيخ، واضح؟ مثلا المحدث عنده أسانيد، فيأتي الطالب يريد أن يأخذ هذه الأسانيد من الشيخ، فيعرض عليه، يقول حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، يا مثلا وليكن، تعال نضرب مثال بالبخاري نفسه، لو أن البخاري مثلا جلس أمام الإمام الحميدي، خلاص، وهو شيخ الحميدي، شيخ الإمام البخاري، فالحميدي عنده أسانيد، عنده أحاديث، فجاء البخاري ومسك مثلا أسانيد الحميدي وقرأ عليها كذا، والحميدي يسمع، مفهوم؟ يقول قال الحميدي حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثنا محمد إبراهيم التيمي، قال حدثنا علقمة ابن وقاص الليثي، قال سمعت عمر إلى آخره، إنما الأعمال بالنيات، ده حديث، ده إسناد حديث، إنما الأعمال بالنيات. طيب الحميدي هنا بيعمل ايه؟ يسمع، صحيح، ولا يرد عليه شيء، يبقى هذا يسمى ايه؟ يسمى عرض
الأسانيد، أسانيد الشيخ على الشيخ والشيخ يسمع، يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ أقر له بهذه الإيه؟ الأسانيد. فالبخاري بقى يروح بعد كده يقول إيه؟ حدثنا الحميدي. هل يصح أن يقول حدثنا الحميدي أو أخبرنا فلان بمجرد أن عرض عليه؟ علماء الحديث منهم من قال يقول حدثنا فلان عرضا قراءة، يعني أنا أقرأ عليه وأعرض عليه، ومنهم من قال لا، لا يستلزم، وإنما يقول حدثنا فلان أخبرنا فلان، فأقام سكوته مقام الإيه؟ مقام الإقرار والكلام. هذا هو معنى الإيه؟ معنى القراءة والعرض على المحدث. سيأتي هنا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع من الرجل والرجل يعرض عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم نعم، يعني يقره على هذا. قال عن أنس رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. إذن كان هناك المسجد، يؤخذ من هذا أن المسجد ليس للصلاة فقط، صحيح، وإنما أيضا لمجالس مجالس العلم، مفهوم هذا الكلام. قال دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، عقله أي ربطه، لذلك يسمى العقل عقلا لأنه ينهى صاحبه عن التصرف السيء أو عن السفة، لذلك يسمى الرجل العاقل أولو النهى، صحيح هذا. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ونهى أي زجرها وأبعدها عن فعل السفة وعن فعل الحرام. يقال رجل عاقل، لما؟ كيف عرفت أنه عاقل؟ من تصرفات الجوارح،
صحيح،
من فكره أن هذا الرجل لا يفعل سفة إنما يفعل أمور متزنة، صحيح هذا. لذلك سمي العقل عقلا لأنه ينهى صاحبه عن السفة وعن التصرف السيء. يقال فلان هذا ليس بعاقل، فلان مجنون، لما؟ لأنك رأيت منه أشياء تخرج عن حد العقل. قال ثم عقله ثم قال أيكم محمد. الرجل دخل فيسأل أيكم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه، النبي عليه الصلاة والسلام جالس بين ظهرانيه، فيؤخذ من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له مكانا يعد للإيه؟ للجلوس يكون بارزا فيه، وإلا لما سأل حينما يدخل فيرى مثلا هذا المكان وهذا الرجل الجالس في مكان بخلاف هذه الأمكنة التي يجلسون فيها فيعرف، لكن دخل كأن النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في وسطهم، واضح، وهذا هو التواضع. فقال أيكم محمد؟ قال والنبي عليه الصلاة والسلام متكئ بين ظهرانيه. فقلنا والاتكاء هو الإسناد، يقال فلان متكئ أي مسند على شيء. إذن يؤخذ من هذا أن الجلسة بإسناد على شيء، الاتكاء هذه جائزة، مفهوم. ويؤخذ أن الأكل متكئا هذا مكروه. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إني لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. إذن الجلسة الاتكاء جائزة، لكن الأكل متكئ يبقى قاعد كده مثلا إيه ها وساند ضهره كده وعمال إيه يأكل كده، يعني مفهوم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل إيه؟ كان لا يأكل متكئا، فإن هذا مكروه. لو أكل متكئا أو جلس متكئا وهو يريد كبرا هنا اختلف الحكم فيدخل في الكبيرة، فهم. قال والنبي متكئ بين ظهرانهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقلنا أي الصحابة قالوا إيه؟ هذا الرجل الأبيض المتكئ، فأشاروا إليه أي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام هنا وصفه الصحابة بأنه إيه؟ بأنه أبيض، مع أن أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام أزهر اللون. أزهر اللون يعني أبيض مشروب بحمرة، هذا هو معنى الأزهر. واضح؟ مفهوم هذا؟ ما معنى الأزهر؟ أي أبيض مشروب بإيه؟ بحمرة. لكن لما قالوا هنا هذا الرجل الأبيض، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أزهر اللون أبيض مشروب بحمرة، لكن يغلب عليه، يغلب عليه البياض. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب رؤية ذلك في وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. واضح الكلام؟ حب الرمان معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أبيض. لذلك الأبيض أي شيء مثلا يغضبه أو أي حمار في وجهه إيه؟ تراه. مفهوم؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام أزهر اللون أبيض مشروب بحمرة، لكن إيه؟ البياض هو الذي إيه؟ يغلب عليه. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، هذا تأكيد من الرجل له محمد ابن عبد المطلب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قد أجبتك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي أجابه، وإنما الذي أجابه الصحابة، هذا الرجل الأبيض المتكئ. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام إقراره على الكلام إجابة منه. صحيح ولا لا؟ مع أن النبي قال قد أجبتك، مع أنه ليس هو الذي تكلم، صحيح هذا؟ لكن أقام النبي عليه الصلاة والسلام إقامة الإيه؟ إقامة الإقرار، قال قد أجبتك. يؤخذ هنا مبحث أنه قال ابن عبد المطلب، مع أنه لا يجوز الأسماء التعبدية لغير الله، لا يجوز الأسماء التعبدية لغير الله، فلماذا هنا قال ابن عبد المطلب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في غزوة حنين قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فكيف لا يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد ابن عبد المطلب؟ الجواب، قال ابن حزم في مراتب الإجماع له، قال واتفقوا على أنه لا يجوز أيما اسم به عبادة لغير الله إلا عبد المطلب. ده كلام مين؟ ابن حزم. ابن القيم في كتاب تحفة المولود، وابن القيم كان بيتتبع ابن حزم في أخطاء، بيكون الحق مع ابن القيم في أحيان، بيكون الحق مع ابن حزم في أحيان. الشاهد قال إيه؟ نقل كلام ابن حزم ثم قال وهذا غلط من ابن حزم، من أبي محمد ابن حزم، هذا غلط من أبي محمد ابن حزم، إذ أن الأصل أنه لا يجوز الأسماء التعبدية لغير الله، ولكن يغتفر في الإخبار ما لا يغتفر في الإنشاء والابتداء، يغتفر في الإخبار ما لا يغتفر في الابتداء والإنشاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صار مشهورا معلوما بين قبائل العرب أن هو محمد ابن عبد المطلب، فحينما يقول ابن عبد المطلب هذا اسمه إيه؟ إخبار، لأنه صار علما. مفهوم؟ ليس إنشاء، يعني لا يصح لأحد أن ينشئ اسم عبد المطلب، اسم عبد مناف، اسم عبد شمس. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ليلا كان أو نهار، يا بني عبد مناف، لكن خلاص القبيلة دي اتشهرت بإيه؟ بني عبد مناف، بحيث ان انت لو تعرف تغيرها مش تعرف، خلاص هم اشتهروا بإيه؟ بعبد مناف. واضح؟ فصار هذا للإخبار، ولا يستلزم من الإخبار الإقرار، لا يستلزم الإخبار الإقرار. ما أنت بتقول وقال فرعون أنا ربكم الأعلى، ما أنت بتخبر عما قال فرعون، هل أنت تقر بهذا؟ فناقل الكفر ليس بكافر. وضحت المسألة؟ لا يستلزم من الإخبار الإقرار. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك، هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عما سيكون. هل هذا يستلزم أنه إقرار من النبي أن يجوز للمرء أن يدعو على نفسه الموت؟ لا، فلا يستلزم من الإخبار الإقرار، صحيح هذا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه، فهمت؟ فلا يستلزم من الإخبار الإقرار. لا يكون أن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والخرير والحرى والخمر والمعازف، هذا إخبار لا يستلزم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقر هذا. إذن يغتفر في باب الإخبار ما لا يغتفر في باب الإنشاء والابتداء. ما يصح بعد ذلك أن حد ينشئ اسم، ما فيش حد مثلا من الصحابة حينما ولد له مولود سماه عبد المطالب، فهمت الكلام؟ ليه؟ لأن هذا إنشاء اسم، ابتداء اسم، لا هذا لا يجوز، خلاص انتهت المسألة. أما باب الإخبار فهذا إيه؟ باب واسع، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتاب التوحيد لما نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام ابن حزم علق عليه الشيخ ابن عثيمين بكلام ابن القيم الذي في تحفة المولود، مفهوم؟ كلام ابن عثيمين في كتاب التوحيد، القول المفيد على كتاب التوحيد، هو نفس كلام مين؟ كلام ابن القيم في تحفة المولود. إذن يؤخذ منه إيه؟ يؤخذ منه أنه يغتفر في الإخبار ما لا يغتفر في الابتداء والإنشاء. إذن كلام ابن حزم غلط في هذه المسألة، مفهوم؟ إذن ما يصح أن حد يقول أنا أسمي ابن عبد المطلب، أسمي مش عارف عبد كذا، واضح؟ لا يصح التعبد لغير الله عز وجل. قال له النبي عليه الصلاة والسلام قد أجبتك، فقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، مشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، يعني لا تغضب مني ولا تحزن مني في نفسك مما أشد عليك في المسألة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سل عما بدلك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، مع أنه من المشركين، صحيح؟ لاحظ لم يسلم بعد، لسه سيسلم في آخر الحديث. معنى ذلك أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. قال له أسألك بربك وبرب من قبلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، مع أنه يؤمن بتوحيد الربوبية لكن لم يكن هذا كافيا لإدخاله في الإسلام. فقال له الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. وهذا دليل على أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام عامة عالمية، ليست خاصة فقط بالعرب. فإن قال قائل كيف هذا والله قال وأنذر عشيرتك الأقربون، الجواب وأنذر عشيرتك الأقربين، خلاص الجواب الجمع بين ايه؟ الجمع بين النصوص. فالذي قال له أنذر عشيرتك الأقربين هو الذي قال له ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فيؤخذ من هذا وأنذر عشيرتك الأقربين أي ابدأ بالدعوة بهم، فلا يستلزم من إنذاره إياهم أنه لا ينذر، أنه لا ينذر غيرهم. قل يا خالد بالأب يبدأ في الأقرب والأقرب، هذه سنة، صحيح؟ وأيضا حينما أرسل معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله إن محمد رسول الله وإن أتفينهم أطاعوك لذلك إلى آخر. ده فرض من أفراد العام، صحيح كده؟ فرض، لأن عشرة الأقربين فرض من أفراد العالم جميعا. مراحل الدعوة، صحيح، كل هذا صحيح. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. يبقى لاحظ الإمام البخاري قال باب القراءة والعرض على المحدث، هنا يقرأ واضح ويعرض على النبي عليه الصلاة والسلام. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة ألا وهو رمضان؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ كما في حديث معاذ قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، يعني واضح أنه كان سيدا في قومه. قال وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر، يعني واضح أنه كان إيه؟ سيدا في قومه. طيب نقف عند حديث عبد الله بن عباس ونكمل بعد العشاء إن شاء الله.